نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتل.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وأطاب مساءكم بالخير، نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، وأسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقا، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا حياكم الله، بارك فيكم، حيا الله الأخوة المشاهدين،
بارك الله فيكم، حيا كل الأخوة والأخوات الذين يتابعون هذا اللقاء. ومن أراد أن يتواصل معنا يمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل مملكتي وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. وهذه تحية خاصة بمتابعة للحلقة من الصم الذين يتابعونها عبر مترجمها الأستاذ حسن الحلافي من المؤسسة الدعوية للصم. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ بالتأكيد على التزام التعليمات الصحية التي تصدر من الجهات المختصة، وكذلك التعليمات الأمنية في البقاء في البيوت والتزام البقاء فيها حرصا على سلامة الفرد وكذلك سلامة المجتمع، تجنب المخالطة وتجنب المصافحة وكذلك الابتعاد ما أمكن، حتى نساهم بهذا السلوك الاجتماعي في الحد من انتشار هذا الفيروس، وبالتالي إن شاء الله تعالى انجلائه وذهابه عن الأمة. تعليقكم فضيلة الشيخ وحثكم على أولئك الذين قد يبدون تساهلا معينا في مثل هذه الاحترازات وهذه التوصيات الطبية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن في هذه الفترة والعالم أجمع في أزمة نادرة من نوعها، انتشار هذا الفيروس بهذه الطريقة يعني من الأمور العجيبة، والله عز وجل أحكم الحاكمين، وهو سبحانه وتعالى قد قدر ذلك بحكمته البالغة جل وعلا، وعلى الإنسان أن يفعل الأسباب التي يتقي بها انتقال العدوى، وهذا منهج شرعي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقال: لا يورد ممرض على مصح. ولما أتى رجل مع وفد ثقيف وكان مجذوما وجذام مرض معدي، فأرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام: إن قد بايعناك فارجع. فهذه من فعل الأسباب، فعل الأسباب هو جزء من التوكل على الله عز وجل، لأن حقيقة التوكل تعني صدق اعتماد القلب على الله سبحانه مع فعل الأسباب المأذون فيها. والدولة عندنا المملكة العربية السعودية أيدها الله من باب حرصها على مواطنيها وعلى المقيمين أيضا على أراضيها، أصدرت عدة توجيهات من أجل سلامتهم وسلامة أرواحهم وللحد من انتشار العدوى ومحاصرتها والقضاء عليها. وهذه التوجيهات، سواء التوجيهات الصادرة من وزارة الصحة أو من غيرها، على الجميع الالتزام بها، لأنها فيها حماية للفرد وحماية للمجتمع جميعا. ونحن نرى الآن في الإحصائيات التي تصدر عن وزارات الصحة عموما، أكبر سبب من أسباب انتشار العدوى هو المخالطة، ولذلك فالبقاء في البيوت وعدم المخالطة هو أكبر سبب بإذن الله تعالى لمحاصرة هذا الفيروس. ويلاحظ أن من الناس من يتساهل في هذا، وهذا خطأ كبير، لأنه بذلك يجر البلاء لنفسه ولغيره من المجتمع. فعلى الإنسان أن يلتزم بهذه التوجيهات وهذه التعليمات التي هو المستفيد منها أولاً، ثم كذلك المجتمع يستفيد من ذلك.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم فضيلة الشيخ. لعلي أبدأ بسؤال ورد عبر وسيلة التواصل الاجتماعي، وهو يعني ورد بأكثر من صيغة وأكثر من عدد، يسأل عن المطهر أو المعقم هل ينقض الوضوء أو هو هل هو طاهر، أو حكم الكحول الموجودة في هذا المعقم؟
أولا هذا المعقم إذا كان المواد التي فيه مجرد مواد مطهرة ومعقمة وليس فيها كحول فهذا الأصل فيه الإباحة والطهارة أيضا، لكن لو افترضنا أن بعض المعقمات فيها نسبة من الكحول فأيضا لا حرج فيها أيضا على القول الراجح، لأن القول الراجح عند كثير من محققين من أهل العلم أن الخمر أنها ليست نجسة، أنها طاهرة وليست نجسة، وإن كان محرما شربها وتعاطيها ومن كبائر الذنوب لكنها هي نفسها ليست نجسة، لأنه ليس هناك دليل يدل على النجاسة. وأما قول الله سبحانه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان، فالمقصود بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية، بدليل أن الله تعالى قرن الخمر بالميسر والأنصاب والأزلام، وهذه ليست نجاسة حسية وإنما نجسة نجاسة معنوية في الخمر كذلك. أيضا لما نزل تحريم الخمر أراق الصحابة الخمر في سكك المدينة، ومعلوم أن الناس في ذلك الزمان لم يكن كثير منهم عنده نعال، وكانت الأرض يعني ترابية، فلو كانت الخمر نجسة لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإراقتها في سكك المدينة وتلويث سكك المدينة بالنجاسة. ويبقى الأصل وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة وليس هناك دليل ظاهر يدل على النجاسة، هذا هو القول، هذا رأي جمع من المحققين من أهل العلم، فالأقرب الله أعلم فيها الطهارة. وعلى ذلك أيضا نقول حتى لو افترضنا أن هذه المعقمات فيها كحول فعلى القول الراجح أيضا ليست نجسة.
الحمد لله، بارك الله فيكم وأحسن إليك فضيلة الشيخ. استأذنك في أول متصلة معنا، أم محمد تفضلي. أم محمد معنا على الخط.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله محمد.
يا شيخ عندي سؤالين للشيخ سعد الله يبارك فيه.
تفضل يا أختي.
السؤال الأول، الشيخ أنا إذا صليت في الركعة الثانية بعد الركعة الثانية يجيني وسواس كذا إني صليت ثلاث صليت، ثم أقوم بركعة أحيانا شك أقول خمس صليت وأحيانا أقول أربع صليت، فأنا ما أدري هل علي ذنب ولا لا.
طيب.
السؤال الثاني يعني تكرر معي كثير، أحيانا أقول لا أوقف ما أصلي وأحيانا لا أعطي بركعة، وأنا والله يعني أحس إني ما أدري.
ارفعي صوتك، ارفعي صوتك يا محمد، أنت يعني تشكين في عدد الركعات أحيانا حين تصلين الركعة الثانية بأنك صليتي ثلاث أيوة. ركعات أو أحيانا خمس ركعات ويتكرر معك أيوة. كثيرا هذا. طيب السؤال الثاني أيوة.
السؤال الثاني أنا سمعت فتوى الشيخ سعد أنه يقول بعد أذان الفجر يكون يأخذ واحد على الأقل ربع ساعة، وإحنا نسافر قبل أذان الفجر نروح لدوامنا، فمجرد ما يدن المذن ينزلون البنات ويصلون، أقول انتظروا عشر دقائق، يقول لا إحنا مسافرات ما ننتظر، فهل علينا ذنب ولا لا؟
طيب.
وشكرا بارك الله لكم.
شكرا يا محمد بارك الله فيك. يوسف معي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أخي يوسف.
الله يحييك وسعدك. عندي سؤال.
نعم.
صلاة التراويح ما حكم صلاة التراويح في المنزل مثلا؟ نحن نعلم أن يعني في المنزل يصليها كل واحد فردا.
نعم.
فهل مثلا بعد أن هذا الوباء وأغلقت المساجد هل يجوز لنا أن نصليها مثلا جماعة في المنزل كأنها تراويح في المسجد؟ السؤال الآخر. السؤال الآخر، ما حكم مثلا العائل في السعودية مثلا وأسرتك مثلا في مصر ما استطاعت أن تأتي إلى السعودية، هل يجوز مثلا أنه يزكي زكاة الفطر في رمضان بعد رمضان في عيد الأضحى، هل يجوز أن يزكيها مثلا في السعودية عن اللي في مصر أيضا من أسرته؟ السؤال الثالث، هل هناك مثلا ميت مات يعني أرادوا جماعة أن يعني يختموا القرآن بنيته كأنه هو الختم، فهل يجوز أن تختم بنيته؟ والأمر الآخر، هل يجوز كل واحد يقرأ جزء بنية هذا وجزء واحد آخر يقرأها، يعني 30 واحد طيب. يقرأ كل واحد جزء بنية صاحب القبر؟
جميل، بارك الله فيك، شكرا يوسف. أم محمد أخرى تفضلي. تفضلي أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي.
عندي أسئلة سريعة.
تفضلي.
أنا عندي ذهب وزنته بلغ يعني هو قليل بلغ يعني 1700 وأنا ما أطلع عليه.
1700 جرام؟
لا سعره.
إيه طيب.
فأبغى أشوف عليه لها في زكاة وكيف أطلعه زكاة والسنوات اللي فاتت يعني. طيب. يعني كثير كثير.
تلبسينه وهذا يا أم محمد؟
ألبسه قليل مرة جدا.
طيب.
وألبسه.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني أنا والدي متوفي
رحمه الله
ودائما أتذكره ويعني أحس بالحزن وأبكي كذا يعني بس بكى عادي يعني هل يجوز ذلك؟ ورأيته في حلم يعني إنه يعني كأنه غاضب كذا أو ما أدري هل هذا يؤذي الميت؟
طيب
يعني هو مجرد حزن عادي يعني.
طيب
السؤال الثاني.
الثالث
بعض يعني بعض النساء يحلف حلف يعني مثل علي الحرام مثلا كلمة علي الحرام يعني بعض النساء تحلف بهذا الحلف هل يجوز هذا الحلف وما طيب. الحكم لذلك؟
طيب.
شكرا
شكرا لك كان في أبو كريم تفضل.
هل يجوز هذا الحلف؟
أبو كريم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله حياك الله أخي الكريم.
ثلاثة أسئلة شيخ أحمد على السريع. بالنسبة أنا كنت متعود أقرأ على مصحف على حامل.
نعم.
وطبعا الآن ما تعطل المساجد نسأل الله أن يفرج الغمة.
آمين.
فهل يجوز لي أخذ الحامل من المسجد وأقرأ عليه في البيت لين تفتح المساجد وتعاد مرة أخرى؟
طيب.
وأعتقد أن الحامل وقف للمسجد فمتعطل منفعته، هل يجوز لي أخذه الآن؟
طيب.
وأقرأ فيه على ها؟
طيب. السؤال الثاني.
سؤال ثاني لو قلت الواحد أقسمت عليك أو حلفت عليك هل يأخذ حكم الحلف أو ما يأخذ حكم الحلف؟
طيب.
السؤال الثالث يمكن سابق لأوانه ولكن طيب. لعلنا إن شاء الله ما نحتاج السؤال هذا.
تفضل.
لما إن شاء الله في رمضان نصلي بالعيال التراويح أنا أحب أني أوتر آخر الليل.
طيب.
فهل يجوز لي أن أوتر بهم ثم أنا أتم الربع أقوم للركعة يعني أقنت فيهم قنوت الوتر
نعم.
ثم بعد ذلك أقوم للركعة الثانية وهم ينفصلون ويسلمون؟
طيب
واضح؟
طيب واضح
جزاك الله خير.
شكرا يا أبو كريم. أبو أحمد تفضل. تفضل يا أبو أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك.
الله يحفظك ويتأخر. لي سؤال واحد، رجل يزرع الفاصوليا البيضاء بكميات كبيرة جدا فيقول كيفية إخراج الزكاة، هل تكون على جميع الكمية؟
سألتنا في الحلقة الماضية وجبناك يا أبو أحمد.
لا لا، السؤال الكيفية.
كيف؟
السؤال كيفية إخراج الزكاة.
كيفية إخراج؟
أي نعم.
ما أجابك الشيخ أنه عليها إذا كانت تسقى فهي ففيها العشر وإن كانت
هنا عند عمال يعملون. نعم. هو يقول يعني هل أخرج أجرة العمال منها ولا جميع الكمية؟
يعني قصدك يخصم
أيوة أجرة العمال منها.
طيب هذه هي المؤونة يا أخي التي سقيت فيها، تسمع إجابة إن شاء الله.
جزاك الله خير، حفظك الله،
بارك الله فيك. أم ماجد تفضلي. أم ماجد تفضلي.
نعم
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك يا أختي.
أقول أنا عندي سؤالين.
الأول
الوالد الله يرحمه.
نعم.
قبل لا يتوفى كان عنده مصحف والستان ذا اللي يحطونه عليه.
نعم.
مثل الكرسي كذا.
نعم.
يقعد يقرابه.
طيب.
قبل لا يموت يعني في مرضه، قلت ايش رأيك يبا مخلي هذا المصحف والستان ذا وقف لله تعالى؟
نعم.
قال طيب ما يخالف.
طيب.
المهم أنا بعد ما توفي الوالد الله يرحمه فكرت كتب الحين أوديه للمسجد، كان ما أدري يعني يقرابه أحد ولا ما يقرابه، خليني أنا أفود لي يعني أفود لي وفد لأبوي بعد إني أنا أقرابه.
نعم.
بس تقرأ فيه بعدين فكر أنا مصحفي وديته للمسجد مع أبوي، كان عنده مصحفين وديت واحد وخليت واحد عندي.
نعم.
مع مصحفي. المهم فكرت قلت الحين لمني مت أنا يعني ما يلقون شيء يقرون بو يعني هذا حق أبوي، فاشتريت أنا مصحف ثاني. السؤال.
نعم.
هل أنا إذا أنا مثلا قدمت قراءتي في مصحفي أنا مثلا في سنة الضحى ركعتين في مصحفي وركعتين في مصحف الوالد، هل هذا يعني ضرب الوالد؟ هل يعني يجب علي أن يوديه المسجد ربما؟
والدك يا أختي نص على أنه يكون وقف في مسجد الفناني وإلا كان ولا وقف لله.
لا بس طيب. أنا قلت بكذا قلت بس طيب. بيوقف قال طيب ما يخالف.
شكرا لك، إن شاء الله تسمعين إجابة يا أم ماجد. السؤال الثاني أعطيني. تفضل يا أم ماجد. طيب لعلك تعودين يا أم ماجد. أم محمد معي تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك.
لو سمحت يا شيخ أسأل، أنا أحني شعري وأضع على شعري كيس بعدين أضع الشيلة فوقه، هل يجب؟
نعم.
السلام عليكم لو سمحت.
نسمعك.
أيوة، أنا أحني شعري وأضع على شعري شيلة. نعم. أول شيء كيس بلاستيك بعدين أضع عليه شيلة.
نعم.
زين، هل يجوز أني أمسح أثناء الوضوء على الطرحة هذه أو الشيلة والكيس حايل بيني وبين الشعر؟
طيب
خلاص
خلاص،
جزاك شكرا. الله خير. شكرا. شكرا.
بارك الله فيك. معي متصل. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. محمد تسأل بأنها كثيرا النسيان أو الشك والوسوسة في عدد ركعات الصلاة، فأحيانا تصلي اثنتين أو ثلاث تظنها اثنتين، ثم أحيانا تظن أنها صلت خمس ركعات، ماذا يلزمها؟
من كان كثير الشكوك والوساوس فلا يلتفت إليها، لأن هذه الشكوك أوهام. فمن عرف من نفسه أن عنده وسواسا وأنه كثير الشكوك لا يلتفت لهذه الشكوك. فالأخت الكريمة إذا كانت من هذا الصنف نقول لها إذا شككت لا تلتفت للشك، وإنما اعملي بما غلب على ظنك واطرحي الشك. أما الإنسان الذي ليس عنده شكوك، يعني حالة المعتادة ليس عنده وسواس ولا كثرة شكوك، فهذا يجري عليه ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، من أنه إذا غلب عليه أحد الأمرين يعمل بغلبة الظن، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود فليتحرى الصواب، يتحرى بما يغلب على ظنه ويفعله، ثم يسجد سجدتين بعدما يسلم. أما إذا كان الشك متساويا بحيث لم يغلب على ظنه أحد الأمرين، لا يدري صلى ثنتين أم ثلاثا، فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، ثم يسجد في آخر الصلاة سجدتين قبل السلام. وعلى ذلك فالشك له حالتان: الحالة الأولى أن يكون معه تحر وغلب الظن فيعمل بما غلب على ظنه ويسجد السهو بعد السلام. الحالة الثانية أن يكون الشك متساويا ولا يكون معه غلب الظن، فالحكم في هذا أن يبني على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو قبل السلام.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يوسف يسأل عن صلاة التراويح في المنزل فضيلة الشيخ، حين يصليها الإنسان فردا، وتكرر هذا السؤال أكثر مرة وأتاني عدة الأسئلة منه، هل أو أبرز أحكام صلاة التراويح في المنزل، وهل يسوغ أن يصلي الإنسان بأهله صلاة التراويح كما كان يصليها في المسجد؟
نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وقد انقشعت هذه الغمة وزال وانجلى هذا الوباء عنا وعن العالم أجمع. صلاة التراويح هي سنة مؤكدة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنها أول ما سنها جماعة ثم تركها عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض على أمته، ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على إمام واحد فأصبحوا يصلونها في المساجد، واستمر الأمر على هذا إلى وقتنا الحاضر. في الأوضاع والظروف الحالية هنا تصلى صلاة التراويح في البيوت، والأمر فيها واسع، سواء صليت فرادة أو جماعة، سواء صليت فرادة يصليها الإنسان وحده أو يصلي بأهل بيته، أقصد جماعة يعني أنه يصلي بأسرته وأهل بيته، هذا لا بأس به، يصح هذا وهذا. والأفضل أن رب الأسرة يصلي بأسرته في بيته، يصلي بهم صلاة التراويح كما تفعل في المساجد.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. إذا كان الرجل يعمل في السعودية وأسرته في مصر أو في بلد آخر، هل يخرج زكاة الفطر في السعودية عنه وعن أسرته أم ماذا يفعل؟
زكاة الفطر هي زكاة بدن، الأفضل أن الإنسان يخرجها في المكان الذي غربت فيه عليه الشمس ليلة العيد، هذا هو الأفضل. لكن إذا كان أهل بلده أشد حاجة وفقرا، أو يريد أن يصل فقراء من أقاربه بهذه الزكاة، فالأفضل أن يخرجها في بلده، يعني يوكل من يخرجها عنه في بلده. وعلى ذلك نقول أخي الكريم، إذا كنت ترى أن الفقراء في بلدك أشد فقرا من الفقراء هنا وأشد حاجة، أو أن لك أرحام تريد أن تصلهم أرحام فقراء تريد أن تصلهم بزكاة الفطر فلا بأس أن تخرجها أن توكل من يخرجها عنك في بلدك.
نعم.
والأمر في هذا واسع، سواء خرجتها هنا أو خرجتها في بلدك فيجوز، لكن الكلام فقط في الأفضل، لكن كلامنا في الأفضل.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. من مات يعني يقول هل يجوز إهداء ثواب ختمة القرآن عن الميت وحكم أن يتقاسم ذلك مجموعة من الأشخاص، كل شخص يقرأ جزء من القرآن؟
إهداء ثواب قراءة القرآن للميت حل خلاف بين أهل العلم، ومنهم من منعه، ولكن جمهور الفقهاء على جوازه، فهو من قبيل الجائز غير المشروع. ومعنى قولنا من قبيل الجائز غير المشروع أن من فعله لا ينكر عليه، لأنه ورد نظيره في الشريعة الإسلامية، ولكنه ليس مشروعا بحيث يحث الناس عليه، وإنما يحث الناس على ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الدعاء، كما في قوله ولدا إذا مات ابن آدم قطع منه إلا مثل صدقة جارية وعلم ينتفع به، أو ولدا صالح يدعو له، الدعاء، وأيضا الصدقة سواء كانت صدقة جارية وهي الوقف، أو صدقة عادية كذلك ينويها عن الميت، هذه يصل ثوابها للميت. كذلك أيضا يعني العمرة والحج بعد زوال هذا الوباء إن شاء الله يصل ثوابه للميت. هذه الأمور التي ورد عليها النص، لكن تلاوة القرآن وهداء ثوابها للميت هذا لم يرد فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ورد ما هو من جنسه، فالأفضل ألا يفعل الإنسان ذلك، يجعل ثواب القراءة لنفسه ويدعو للميت ويتصدق عنه، هذا هو الأفضل. ولكن مع ذلك لو أراد أن يفعل ذلك فالذي يظهر ما عليه أكثر أهل العلم أن ذلك جائز.
نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. محمد تقول أنا عندي ذهب قيمته 1700 ريال وألبسه أحيانا، أريد أن أزكي هذا الذهب.
ما دام أن الغرض من هذا الذهب اللبس والتزين به وليس الغرض من وجوده عند هذه المرأة التجارة، فهذا لا زكاة فيه في أرجح أقوال أهل العلم، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وهو المأثور عن أكثر الصحابة رضي الله عنه، ولم يقل بوجوب الزكاة في الحلي معدل الاستعمال سوى الحنفية، واعتمدوا على أحاديث كلها لا تثبت، كما قال الترمذي لا يثبت في هذا الباب شيء. ثم إن قاعدة الشريعة عندما كان معدل للاستعمال واللبس والقنية أنه لا زكاة فيه.
نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا تقول بأن والدها توفي رحمه الله وقد أوقف مصحفا وحاملا، فتقول أردت أن أبقي هذا الحامل وهذا المصحف في البيت ولا أخرجه منه وأقرأ به، فهل يلزمني أن أذهب به المسجد أم أبقيه على حاله؟
بحسب صيغة وقف الوالد، الوالد عندما أوقفه هل قال هو وقف في المسجد؟ إن قال هو وقف في المسجد فيلزم أن يكون في المسجد، ولا يجوز للأخت الكريمة أن تبقيه في عندها في البيت وتقرأ منه. أما إذا قال وقف وسكت فلا بأس، لا بأس أن يكون في البيت أو يكون في المسجد وتقرأ منه هذه المرأة أو غيرها، فهو بحسب صيغة الوقف. فوالدك ماذا قال بالنسبة لوقف هذا المصحف؟ هل قال وقف للمساجد؟ هل قال وقف وسكت؟ إن قال وقف للمسجد فلا بد أن يكون في المسجد ولا يجوز إبقائه في البيت، إن قال وقف وسكت فلا بأس بإبقائه في البيت وتقرأ منه هذه المرأة وأهل البيت ويكون وقفا، لأن بعض الناس يريد من كلمة وقف أن هذا المصحف يبقى بحيث لا يباع، بحيث لا, 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 لا ينتقل من هذا المكان، يقرأ منه أهل البيت، فلا بأس بهذا. فهو بحسب صيغة الوقف.
هل مشروع أن تستمر في القراءة في هذا أو أن تتخذ هي مصحفا لها كذلك؟
إذا قال والدها هذا وقف وسكت فالأمر واسع، سواء قرأت في هذا المصحف
في منفعة الميت، أنا أقصد يعني في منفعة والدها، هل أن يقرأ في هذا المصحف بشكل يعني مستمر وكثير؟
نعم، لا شك أنه إذا قرأ في هذا المصحف أنه يصل لوالدها شيء من الثواب. نعم. عن هذا الوقف، لأن الوقف ينتفع الميت به كلما انتفع به الناس، فإذا قرأت فيه ولم يكن مكتوبا عليه أو لم تكن صيغة الوقف أنه وقف للمسجد، فيكون لوالدها أجر إن شاء الله على ذلك الوقف.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم فضيلة الشيخ. استأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده المتابعة، نسعد بوقائكم ومتابعتكم، فابقوا معنا.
تجد الجواب يضيء دربا. نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحق.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله، بارك الله فيك.
أم محمد تقول بأن والدها توفي رحمه الله تعالى ودائما تتذكره وتحزن عليه وتبكي البكاء المعتاد لفقده.
هذا البكاء لا ينفع الميت، بل إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. ووالدك انتقل إن شاء الله تعالى لما هو خير، وهذا المصير الذي صار إليه والدك أنت ستصيرين إليه يوم من الأيام، المسألة فقط مسألة وقت، كلنا صائرون إلى هذا المصير، فلكن هذا متقدم وهذا متأخر. ولذلك إذا كنت تريدين الإحسان لوالدك فاحرصي على الدعاء، ادعي له كل يوم، ادعي له في السجود، ادعي له في الأوقات التي تكون يعني يتحرى فيها الإجابة، مثل آخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر، الثلث الأخير من الليل، ادعي له، أكثري له من الدعاء. هذا أعظم إحسان تحسين به إلى والدك المتوفى. تصدقي عنه، إن تيسر أن تجعل له صدقة جارية، تجعل له وقفا فيصل الثواب له. هذه الأمور هي التي تنفع الميت. أما بالنسبة للبكاء والجزع والتسخط هذا لا يفيد، فأنت تتضررين منه والميت يتعذب أيضا. إن الميت لا يعذب بكاء أهله عليه، كيف يعذب الله أعلم، لكن هذا أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام: من لا ينطق عن الهوى. إن الميت لا يعذب بكاء أهله عليه. فننصح الأخت الكريمة بأن تصبر وترفع مستوى الصبر عندها، وترضى بقضاء الله تعالى وقدره، وأن تستحضر بأن هذه الدنيا أنها متاع الغرور، وأن مدة إقامة الإنسان فيها قصيرة، وأن والدك مجرد أنه تقدم فقط، وهذا المصير الذي صار إليه والدك ستصلين أنت إليه يوم من الأيام. فاستكثري من الأعمال الصالحة وأكثري من الدعاء لوالدك وتصدقي عنه.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليك. تقول: بعض النساء يحلفن بقول علي الحرام أو حرام علي، هل يقع هذا الحلف وهل تنعقد؟
هذه الصيغة حكمها حكم اليمين، لقول الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فبين الله عز وجل أن من حرم على نفسه شيئا أحله الله أن هذا تحله الكفارة، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني كفارة، فمن فعل ذلك فعليه كفارة يمين. فنقول يعني المرأة طبعا لا يقع منها الطلاق، الطلاق يكون من الرجل، فمسألة الطلاق غير واردة، وحتى أيضا الظهار غير واردة، الظهار والطلاق إنما يكون من الزوج. فما بقي إلا أنها حرمت شيئا أحله الله تعالى لها، فيكون عليها كفارة يمين عن كل مرة تحرم فيها، على أنه ينبغي للمرأة أن تجتنب هذه الألفاظ، والإنسان ينبغي أن يعتني بألفاظه وأن يبتعد عن ألفاظ التحريم وألفاظ السباب والفحش من القول، وأن ينتقي الكلام الحسن وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. فلكن لو قدر أن هذا حصل منها فعليها عن كل مرة تتلفظ بهذا الكلام عليها أن تكفر كفارة يمين.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. عبر اليوتيوب هذه سائلة تسأل تقول: فضيلة الشيخ، بأني فتاة من طبعي الندم، والندم بشكل خاص على ما مضى من أمور حياتي، مع أني بحمد الله متدينة وملتزمة، لكن هذه الصفة تلازمني دائما.
الندم إذا كان عن يعني ارتكاب معصية فهذا من أركان التوبة، فإن التوبة يشترط لها الندم على ما فات والإقلاع عن الذنب والعزم على ألا يعود إليه مرة أخرى، والندم هو من أعظم شروط التوبة. بل جاء في بعض الروايات التوبة ندم إن كان في سنده مقال، لكن إذا كان الندم غالبا على الإنسان فمعنى ذلك أن فيه إشكال لدى هذه المرأة، لأن كثرة الندم هذا يعني يكدر خاطر الإنسان ويسبب له الحزن، ولذلك ينبغي أن يكون الندم في موضعه، يكون الندم إذا ارتكب الإنسان معصية فقط، وأما ما عدا ذلك فالدنيا لا تستحق كل هذا الندم وكل هذا التسخط، وإنما الإنسان يبقى بشرا ويرد عليه ما يرد على البشر، كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فنقول لأخت الكريمة اجعلي الندم خاصا فقط إذا ارتكبت معصية أو وقعت في ذنب، وما عدا ذلك فلا تكثري من 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 الندم بهذه الطريقة التي ذكرت بحيث تكون هي الغالبة على حياتك، لأن هذا يسبب لك الهموم ويسبب لك الأحزان ويجعلك غير سعيدة في حياتك بهذه الطريقة. لكن احرصي على ما ينفعك واستعيني بالله تعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجزن. فالإنسان يجتهد في أن يفعل ما ينفعه وأن يستعين بالله عز وجل، وإذا وقع في معصية أو في خطيئة فليبادر إلى التوبة، كما قال عليه الصلاة والسلام ما من عبد يذنب ذنبا ثم يقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له، والله عز وجل يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذا هو شأن المؤمن، المؤمن يقع منه الخطأ، يقع منه الذنب، يقع منه المعصية، يندم على ذلك، يتوب إلى الله عز وجل. لكن إذا كان الندم بالنسبة للأخت الكريمة حتى في الأمور الدنيوية ويكون غالبا، فمعنى ذلك أن عندها إشكالا، عليها أن تعالج نفسها بنفسها وأن تقلل من, 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 من هذه الحالة النفسية، وأن تحرص على ما ينفعه، وأن تحرص أيضا على أن تكثر من الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو كريم يقول اعتاد أن يقرأ في المسجد في مصحف على حامل وفي بيته، الآن يصلي في بيته لكنه افتقد هذا المصحف، هل يجوز أن يستعيره وأن يأخذه إلى بيته، علما بأنه يعني كما ذكر بأن هذا الوقف قد تعطلت منفعته في المسجد؟
ليس له ذلك، هذا الحامل وقف في المسجد فلا يجوز إخراجه من المسجد، الحامل والمصاحف هذه تكون في المساجد، ليس لأحد أن يأخذها. وأما دعوة أنها تعطلت لا يسلم بهذا، حتى لو تعطلت تنقل لمسجد آخر فهي حكمها حكم الوقف، أما أن الإنسان يأخذها لبيته فهذا لا يجوز. وهذا يلاحظ أن بعض الناس يأخذون مصاحف من المساجد أو يأخذون بعض الأشياء من المساجد، هذا لا يجوز، ما كان في المسجد هو وقف للمسجد. وأنت يا أخي الكريم حاملة المصاحف تباع، تباع ولله الحمد بأثمان زهيدة، فاشتري لك ما يناسبك من هذه حوامل، من هذه الحوامل. وايضا كذلك المصحف، اذا احتاج الانسان المصحف اشتري له مصحف، المصحف المصاحف تباع في المكتبات وفي غيرها وموجوده ايضا حتى في الجوالات، لكن ما يكون في المسجد يبقى للمسجد، لا يجوز اخراجه منه.
نعم. يقول ابو كريم في صلاه التراويح في البيت اذا اميت اولادي ورغبت في ان اوتر في اخر الليل، فهل أكمل الوتر وأشفعها ركعة وينفصل أولادي عني بعد صلاة الركعة واحدة؟
ينبغي أن تكون المسألة العكس، أنك لا توتر وتجعل أحد من أولادك يوتر وتنصرف، هذا خيار. الخيار الثاني أنك توتر وتصلي من آخر الليل من غير وتر، وهذا يجوز، فعله النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المرات، كان يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يوتر كما في صحيح مسلم ليبين الجواز عليه الصلاة والسلام. أو الحالة الخيار الثالث، الخيار الثالث إذا أردت يعني أن تكسب أجر من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة، إذا أتت الركعة الأخيرة قدم أحد أبنائك وصلي معهم أيضا صلاة الوتر، فإذا سلم الإمام قم أنت واشفع. هذه ثلاث خيارات هي أفضل من أن تعكس المسألة، لأن فيها خلاف كثير هل تصح ولا تصح الصورة التي ذكرها الأخ الكريم. فنقول أنت بالخيار بين هذه الأمور الثلاثة، إما أن توتر بهم وتصلي من آخر الليل من غير وتر، وإما أنك تقدم أحد أبنائك يصلي وتنصرف، وهذا الأفضل أنك لا تفعل هذا حتى تنال أجر قيام ليلة، وإما أنك تقدم أحد أبنائك للوتر وإذا سلم تقوم وتشفع أنت بركعة، هذا هو أكمل الخيارات، هذا هو أفضل الخيارات.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو أحمد يسأل عن زكاة البقوليات، يقول هل يخرج منها تكلفة مثل رواتب العمال؟
نعم، هو أولا الزكاة تكون بعد التصفية، بعد التصفية لهذه الحبوب تخرج زكاتها، وبغض النظر عن التكاليف الأخرى، وإنما هذه بعدما تصفى وبعدما تجفف يخرج، إن كانت سقيت بغير مؤونة ولا كلفة ف10% بالعشر، وإن كانت مؤونة وكلفة ف5% نصف العشر.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. إذن لا علاقة للتكاليف بهذه الزكاة.
نعم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. وهي فعليا قد خصمت، يعني إذا هي المؤونة هي تكاليف.
صحيح، هي قد خصمت. نعم.
بارك
نعم.
الله فيكم وأحسن إليكم. هنا أم محمد تسأل عن تقول أنا أضع الحناء ثم أضع كيسا بلاستيكيا على رأسي ثم أضع الخمار عليه، فهل يجوز لي أن أمسح على هذا الخمار؟
لا بأس بذلك في الوضوء، في الوضوء لا بأس أن تمسحي على هذا الخمار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قد لبد شعر رأسه، والتلبيد مادة صمغية شبيهة بالعسل، كان شعر النبي عليه الصلاة والسلام طويلا على عادة العرب في تطويل شعورهم، وكان عليه الصلاة والسلام حريصا على النظافة، فهو قد أحرم قارنا، وكان قد قدم يعني لما أحرم في 25 من شهر ذي القعدة، ولن يتحلل إلا في 10 ذي الحجة، يعني سيبقى 15 يوما على إحرامه، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يحافظ على نظافة شعره، فلبد شعر رأسه بهذا التلبيد، فكان عليه الصلاة والسلام يمسح على هذا التلبيد، فأخذ من هذا العلم، فأخذ أهل العلم من هذا فائدة، وهي أن من وضع على رأسه شيئا مثل حنة ونحوه لا بأس أن يمسح فوقه. فنقول أخت الكريمة بالنسبة للوضوء لا بأس أن تمسح فوق هذا الخمار الذي تحته الحنة، لكن بالنسبة للغسل الواجب لا بد من إزالته وغسل الشعر.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سائلة عبر اليوتيوب تقول فضيلة الشيخ، زوج أختي موظف في شركة وراتبه بسيط ويعمل في المواشي بشكل كذلك بسيط، بالكاد يكفي حاجتهم، وفي الآونة الأخيرة ليس لديه يعني شغل ويحتاج من المال، وعندي زكاة مال، وأمي كذلك عندها زكاة ذهب، هل يجوز لنا أن نعطيهم؟
إذا كان زوج أختك فقيرا أو مسكينا فلا بأس، أو حتى من الغارمين يعني عليه ديون حاله عاجز عن سدادها، فلا بأس أن يعطى من الزكاة. كيف تعرف أنه فقير أو مسكين؟ إذا كان دخله الشهري لا يكفي لآخر الشهر فهذا إما فقير أو مسكين، أما من كان دخله يكفي لآخر الشهر لا يجوز أن يعطى من الزكاة، لكن إذا كان يعني دخله الشهري من الجهتين جميعا التي ذكرت لا يكفي، يعني إذا تعشي من الشهر نفد راتبه، نفد دخله، ما عنده شيء، فهذا مستحق للزكاة.
نعم، بارك الله فيكم وحسن عليكم. هنا سائل يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يأتم أهل البيت بصلاة الحرم إذا كانت الأوقات تتوافق، يعني يتوافقون مع توقيت مكة ويؤدون الصلاة ائتماما بإمام الحرم المكي أو المدني؟
لا يجوز هذا، لا، ولا أعلم أحدا من أهل العلم قال بجواز ذلك، المسافة بيننا وبين الحرم كبيرة، لا يمكن أن يحصل أن يكون الائتمام بالحرم المكي ولا بالحرم المدني، وإنما يصلي الإنسان، يصلي في بيته، يصلي في بيت، إن تيسر أن يصلي أهل البيت جماعة هذا والأكمل، إن لم يتيسر يصلي إنسان وحده، إذا كان من عادته أنه يصلي مع الجماعة في المسجد فأجره تام ولله الحمد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مريض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أما الائتمام بالحرمين فهذا لا يصح عند عامة أهل العلم.
إذن من دعا إلى إقامة صلاة الجمعة مثلا في عبر الواقع الافتراضي أو عبر البعد، أن يعني خلال شبكات معينة في أن يجتمع أهل الحي وأن يخطب بهم واحد أحدهم، هذا من باب أولى أفضل شيء؟
أي نعم، العبادات الأصل فيها التوقيف، العبادات ليست مجال الاجتهاد، الاستحسان العقلي هذا هو أصل البدع، أصل البدع هو الاستحسان العقلي، نعبد الله بما شرع الله وليس بما نستحسنه بعقولنا. فمصيبة بعض الناس يستحسن بعقله وبرأيه ثم يبدأ يقول في دين الله عز وجل ويخوض في دين الله تعالى، هذا لا يجوز، ينبغي الرجوع لأهل العلم الراسخين في العلم، فمثل هذا لا يجوز مثل هذا العمل، وإنما أهل البيت يصلون في البيت، والجمعة أيضا لا تقام في البيوت، البيوت ليست محلا لإقامة الجمعة، إنما من لم يتيسر له صلاة الجمعة كما يحال الناس الآن مع هذه الأزمة التي نسأل الله تعالى أن يرفعها عن الناس يصلون في بيوتهم، يصلونها ظهرا وأجرهم تام ولله الحمد. يعني من كان عادة يصلي الجمعة أجره تام، يكتب له أجر الجمعة كاملا. أما هذه الاجتهادات فنقول إن هذه اجتهادات غير صحيحة، وينبغي الإنكار على من يطرح مثل هذه الاجتهادات. العبادات الأصل فيها التوقيف، ليست مجال الاستحسان العقلي، ليست مجال مثل هذه الاجتهادات الشخصية من أناس عوامه ليسوا من أهل العلم. فينبغي أن تحترم العبادات وأن يرجع فيها لأهل الاختصاص، أن يرجع فيها لأهل العلم.
بارك الله فيكم. حكم صلاة الفريضة فضيل الشيخ في المقبرة، خاصة مع وجود التنظيم في أن تصلى صلاة الجنازة على الأموات في المقابر.
صلاة الفريضة لا تصلى في المقبرة، وقد جاء في الحديث لا تصح الصلاة في المقبرة ولا في الحمام، كما ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقبرة لا يجوز أن تصلى فيها لا صلاة الفريضة ولا صلاة النافلة، إلا الصلاة على الجنازة فقط، الصلاة على الجنازة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى على القبر. لكن الصلاة الفريضة وصلاة النافلة هذه لا تكون في المقبرة،
بارك الله
تكون خارج المقبرة. إذا كان هناك مصلى خارج المقبرة يصلي الناس في ذلك المصلى الذي هو خارج المقبرة، أما داخل المقبرة لا تصلى صلاة الفريضة ولا حتى النافلة، إنما تصلى صلاة الجنازة فقط.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. من يتدافع فضيلة الشيخ لحضور الصلاة على الجنازة في المقبرة مع وجود هذا التحذير الطبي المعتبر في عدم الاختلاط وعدم التقارب الناس، ورغبة في الحصول على أجر الجنازة؟
ينبغي للإنسان الحرص على توجيهات، توجيهات ولاة الأمر وفقهم الله عز وجل، ومن ذلك الابتعاد عن المخالطة. وأما بالنسبة للحصول على الأجر، والله الحمد مجالات الخير كثيرة، لا تنحصر في هذا. افتح المصحف وقرأ القرآن، تعالى بكل حرف لك 10 حسنات، سبح واحمد الله وهلل وكبر، فمجالات الخير كثيرة لا تنحصر في هذا المجال. وإذا كان من عادة الإنسان أيضا أنه كان يصلي سابقا على الجنائز ثم انقطع لأجل هذه الأزمة، فنقول أجرك تام، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. ولذلك الصلاة في المقبرة ينبغي أن تقتصر على أقارب الميت فقط. نعم،
بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا يقول: والدي متوفى رحمه الله من 3 سنوات، وقد كان مزارعا، وأراه في المنام يطلب مني، أو فسرت لي رؤيا بأن تدفع الزكاة عنه، هل يجوز لي أن أقدر شيئا من زكاة ماله أو زكاة ثماره وحبوبه وأدفعها؟
أولا، الرؤى لا تفيد أحكام شرعية، إنما غايتها البشارة أو النذارة إن صحت، على أن الرؤى يعني هي مبنى على الظن ليست على اليقين. لذلك يوسف عليه الصلاة والسلام وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك، أبو بكر الصديق أعلم الصحابة، ومع ذلك لما عبر رؤيا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله هل أصبت؟ قال: أصبت بعض وأخطأت بعض. فحتى المعبر الحاذق قد يخطئ، فهذه الرؤى ليست قطعية، إنما تفيد البشارة والنذارة وكالقرائن. ولذلك هذه يعني كونه رأى والده أنه يقول خرج الزكاة عنه، هنا يتأكد هل كان والدك يخرج الزكاة في حياته. إذا كان والدك يخرج الزكاة في حياته لا تلتفتوا لهذه الرؤية، هذه قد تكون من الشيطان يريد أن يدخل عليكم الحزن. أما إذا كان بالفعل والدك لا يخرج الزكاة أو أنك لا تدري، فهنا ينبغي أن تخرج الزكاة، لأن هذه قد تكون قرينة على ذلك وتنبيه لكم أنتم أولاده على ذلك، فتحصوا السنوات السابقة وتجتهدوا في إخراج الزكوات عن السنوات السابقة التي لم يخرج فيها والدكم الزكاة.
جميل. صلاة الغائب على الميت فضيلة الشيخ وخاصة النساء، هل تشرع؟
صلاة الغائب، النبي عليه الصلاة والسلام صلى على رجل واحد فقط صلاة الغائب، وهو النجاشي، وذلك لأن النجاشي أسلم وأخفى إسلامه، لأنه كان ملك الحبشة.
نعم،
فلو أعلن إسلامه ما تركوه، ولما أتاه الصحابة، الصحابة دعوه للإسلام وأعجب بالإسلام حتى أنه أسلم. لما أسلم كتم إسلامه وناصر الصحابة ودافع عنهم. لما مات خبر النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق الوحي بأنه مات، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه قد مات اليوم رجل صالح. فنادى الصحابة وكبر عليه 4، صلى عليه الصلاة الغائب، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يصلي صلاة الغائب على غيره. ولذلك في القول الراجح في الصلاة على الغائب أنها إنما تشرع على من مات ولم يصلي عليه أحد، هذا هو اختيار ابن عباس ابن تيمية وابن القيم وجمع محققين من أهل العلم، هذا هو القول الراجح. لكن مع ذلك في هذه الأزمة وفي هذه الظروف الراهنة يعني هذه نازلة، هذه نازلة. فهناك من أفتى بأن من لم يتيسر له من أقارب الميت الصلاة على الجنازة في المقبرة أنه يصلي صلاة الغائب. وسماحة الشيخ نائب عبد العزيز الشيخ مفتي عام المملكة وفقه الله له اليوم كلمة توجيهية ذكر هذا، وبعض المشايخ أيضا من هيئة كبار العلماء ذكروا هذا، وهذا يعني اجتهاد في هذه النازلة. نعم، فيمكن العمل بهذا الرأي وبهذا الاجتهاد.
بارك الله فيكم وأحسن عليكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أسأل المولى الكريم أن يجزيك عنا خير الجزاء.
وشكرا لكم ولأخوة المشاهدين.
شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب.